بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده. حدثنا علي بن حجر السعدي، أخبرنا بقية بن الوليد. بقية هذا مدلس وكثير التدليس، فحديثه ضعيف، لكن الألباني صحح هذا الحديث، فعله صححه بالشواهد. عن بجير بن سعيد عن خالد معدان كذلك، هذا يقول الشارح كثير التدليس. عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط، أي على جانبيه سوران لهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. في ألفاظ الحديث أظهر الذي داعي الذي يدعو فوق الصراط على رأس الصراط هو كتاب الله عز وجل، لأن فيه دعوة إلى استقامة على دين الله عز وجل. والذي يدعو فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. وفسرت بلمة الملك، الملك له لمة والشيطان له لمة في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعادة بالخير وتصديق بالحق، ولمة الملك تكذيب بالحق وإعادة بالشر. فالإنسان يتقلب مرة هكذا ومرة هكذا. فهذا مثل، والأمثال تقريب للمعاني، تقرب المعاني بأشياء محسوسة. المعاني معقولة، والمثل تقريب المعنى بشيء محسوس، يمثل بشيء محسوس، لأن الأشياء المحسوسة تعقلها القلوب ويعرفها الناس، الأشياء المرئية الملموسة المحسوسة يعرفها الناس تماما. أما الأشياء المعقولة قد يعرفها الإنسان لكن يكون مترددا ولا يكون المعنى واضحا، فإذا قرب بشيء محسوس اتضح الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الدين الإسلام بالصراط المستقيم، ولا شك أن دين الله صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. سوران، هذه الحدود، الحدود الله عز وجل كالأسوار، يجب على المؤمن أن لا يذهب من أسواره، يستقيم على دين الله، ابتعد عن حدود الله من الزنا والخمر والسرقة والربا وغير ذلك من المحرمات. ثم هذه الأسوار عليها أبواب مفتحة وعليها ستور مرخات، يعني هذه الحدود ليست بعيدة عن الإنسان، لا، فيها أبواب، لو كان السور مصمتا لما عصى أحد، لكن أبواب موجودة، والأبواب ليست مغلقة إغلاقا محكما، لا، الأبواب مفتوحة لكن عليها ستور، ليست مفتوحة تماما وليست مؤصدة تماما، بين هذا وهذا عليها ستور مرخات. الإنسان هو يمشي، إذا كان الباب عليه ستر لا يرى ما خلفه، فإن عبر ولم يبحث سلم ونجا، وإن أزال الستر من باب ما يسمى حب الاستطلاع والنظر يعرف ما وراء هذه الأسوار، هنا سيقع في محارم الله، وهذا هو الواقع تماما، لا سيما في مع كثرة الفتن في هذه الأزمنة، فإن المحرمات مستورة من زنا ومن خمور من غيرها من المعاصي، المحرمات مستورة لكنها ليست مغلقة، من أرادها وصل إليها، والذي يبحث ويقلب ويذهب هنا هناك بالغالب أنه يضعف. وما كان يقصد أن يقع في الحرام، كم من سوقع في الزنا وما كان يقصد، لكنه قلب القنوات قلب المواقع وكذا وبحث ونظر ورأى من هنا وهناك وكذا، وشيئا فشيئا اتصل بنساء واحدة ثم الثانية حتى وصل إلى الحرام، وما كان يظن أنه في يوم من الأيام سيصل إلى الفواحش والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه فتح الستر. لذلك جاء في بعض روايات الحديث يقول الواعظ الذي في قلبه يقول ويحك لا تفتحه هذا الستر، ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، يعني هذا هو الواقع، إن فتحت هذا الستر ورأيت ما خلفه فإنك ترى شهوات قد لا تصبر عنها، لكن قبل الفتح لا تعرفها فلا تنشغل بها. كم إنسان غافل لا يعرف شيئا عن المحرمات، لكنه بمجرد ما يأتي قرناء السوء ويبحث أو يبحث ويطلع على هذه المحرمات فإنه قد يصبر في الأمر في أول الأمر، لكنه يضعف شيئا فشيئا حتى يقع في حدود الله عز وجل، لأنه كشف الستر. وذلك الإنسان إذا قبل العافية عافاه الله، ومن بحث وذهب إلى الحرام فالغالب أنه يبتلى به، نسأل الله العفو والعافية. إذن من أراد السلامة فليبتعد من العصر. الإنسان الذي لا يعرف الخمر ما يجد عناء في تركها، الذي لا يعرف الفواحش والنساء وكذا لا يجد عناء في تركها، وكذلك الربا والسرقة وغيرها من المحرمات الذي لم يقارفها لا يعرفها ولا يعاني في تركها، لكن إذا قاربها فالغالب يقع فيها، كما جاء في أيضا حديث النعمان بشير يعني في الصحيحين كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني لابد من راح حول الحمى لابد أن يقع فيه. وعن جابر عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عليه السلام عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. يقول الترمذي هذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله، لكن قال في الشرح حديث منقطع، قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه، وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني فإنه بنحو سياقه وسنده جيد، يعني أنه لا بأس به في الشواهد. وهذا مثل واضح، كمثل النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعث الله به، كمثل الملك بنى دارا دار الإسلام ووضع مائدة، المائدة هي الجنة، وأرسل رسولا يدعو الناس إلى بيته ومائدته، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى دين الله، فمن أجاب دخل الدار واللي هو الإسلام وأكل من المائدة أي دخل الجنة وتنعم بها، ومن تركه فإنه لا يدخل الجنة، وهذا مثال واضح. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا تبسيط لهذه الأمور العظيمة من البعثة والإسلام والجنة والنار، أنها أمور سهلة قريبة كل يعقلها. ملك بنى دارا وضع فيها مائدة، مائدة الملوك ما من أحسن المواعد، فيها ملذ وطاب من أصناف الطعام، ثم يدعو إلى مائدته، فواضح أن المائدة كبيرة، وأن كل من دعي سيأكل حتى يشفع ويأكل مجانا. أنا ملك مباخذ فلوس من الناس دعاهم لبيته، أيضا دعاهم مجانا والطعام كثير وطيب، فكل من حضر سيأكل حتى يشبع ويأكل ملذ وطاب من أنواع الطعام بدون ثمن. ومن كان منحوسا شقيا فإنه لا يجيب الدعوة فلا يدخل ولا يأكل، هو اللي حرم نفسه. الدعوة سهلة، ملك بنى دار، الدار ستكون واسعة وجميلة حسنة، والمائدة من أحسن الموائد، والدخول مجانا والأكل كثير وطيب والحضور سهل وكل مدعو، ما في أحد يقول لما جاتني دعوة، دعوة للجميع. فمن السهولة بمكان أن يذهب إلى الدار ويأكل من الطعام ويخرج بكل سهولة ولن يخسر شيئا. كذلك الإسلام سبحانه وتعالى شرع هذا الدين العظيم وأرسل نبيا كريما يدعو الناس إلى دين الله وعدهم بالجنة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار والعياذ بالله. إذن كل عاقل لا شك أنه يبادر إلى إجابة الدعوة لما فيها من الخير المتاح بدون ثمن. وعن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء ثم انصرف أخذ بيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لن يكلموك. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبين أنا جالس في خطي إذا أتاني رجال كأنهم الزط، قال معنى الزط هم رجال من الحبشة من السود يعني، وقيل من الهنود يعني هنود السود، كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم، لا أرى عورة ولا أرى قشرا، يعني ما يرى لباس ولا يرى عورة ظاهرة. هذا غريب، من هم هؤلاء؟ سعيد ظنوا من الجن، ظاهر أنهم من الجن. النبي عليه الصلاة والسلام التقى بالجن ودعاهم للإسلام وأسلموا وقال لكم كل عظم ذكر على اسم الله تجده فرما يكون لحما، ولكم كل بعر علف لدوابكم، ظهروا من الجن الذين لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام. قال وينتهون إلي ولا يجاوزون الخط، يعني حرز وضع النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يجاوزوا، ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس فقال لقد أراني منذ الليلة، ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي ورقد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، نفخ هو صوت النائم، فبينما أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض هؤلاء الملائكة الله أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجلي، ثم قالوا بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام وسيد آدم أوتي من الفضائل ما لم يؤته أحد قبله. إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، قلبه مستيقظ، هذا أمر إلى الله عز وجل لا يعقل، ينام نوم عميق وينفخ يعني الشخير صوت النائم نوم عميق وينام طويلا ولكن قلب مستيقظ، ويأتي الوحي وهو نائم، يرى بعض الرؤى ويرى الأنبياء وحي وهو نائم عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينام يقوم يصلي ولا يتوضأ. فسألته عائشة رضي الله عنها تعجبت تراه ينام ويشخر صوت النفخ واضح، وتقول يا رسول الله توتر قبل بعد أن تنام يا يعني ما توضأ. فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذه خاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال اضربوا له مثلا، مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مائدة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجاب وأكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه. يعني لو كان هذا الذي لم يجب لا يعذب، لكن تفوته المائدة وما عليها من ألوان الطعام الطيب لكفى بها خسارة وحسرة، فكيف به وهو يعذب إذا لم يجب الدعوة. ثم ارتفع واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هم الملائكة. فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال المثل الذي ضربوه الرحمن جل وعلا بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجيبه عاقبه أو عذبه. هذا حديث بدون القصة الزط هؤلاء، هذه في البخاري، يعني المثل هذا رواه البخاري بدون قصة الجن هؤلاء. والله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. باب ما جاء في مثل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم. عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة، وفي رواية هلا وضعت تلك اللبنة. يعني بيت جميل تم بنيانه من أحسن ما يكون، لكن فيه لبنة ناقصة. يعني كل من رأى البيت يستحسنه لكن يتمنى أن وضعت هذه اللبنة، لأنها تشينه مع حسنه وجماله وكماله ما في إلا وضع لبنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنا تلك اللبنة. كمل الله سبحانه وتعالى موكب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ابتدأهم نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، آدم نبي لكن ليس برسول لأنه لم يكن هناك أحد يرسل إليه، لكنه نبي مكلف كما ثبت عند صحيح ابن حبان. لكن أول رسول هو نوح عليه السلام بعد الشرك الذي وقع في الأرض، شرك قوم نوح أول شرك وقع في الأرض، فأرسل الله عليه وسلم نوح. ما الدليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل؟ الدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا في القرآن. من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام في قصة الشفاعة يا نوح، الناس يأتون نوح عليه السلام فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك. فنوح عليه السلام هو أول رسل. أما القول بأنه إدريس هذا غير صحيح، يذكره أهل التاريخ كذا لكنه غير صحيح ومخالف للقرآن والسنة. فهذه أمثال الأنبياء، يعني شيء النبوة شيء معقول، معاني معقولة شبهت بهذا البيت الجميل. لا شك أن كل من يرى هذا البيت يتمنى أن أكملت هذه اللبنة، فأكملت بمحمد صلى الله عليه وسلم وتم موكب الرسالة، وختم الله تعالى به الأنبياء عليه الصلاة والسلام بشريعة هي أعظم الشرائع، وجمع الله فيها محاسن الشرائع كلها في هذه الشريعة، فجمعت محاسن الشرائع كلها، لأن بعض الشرائع فيها تشديد، فيها محاسن لكن فيها تشديد، بعضها في تساهل، النصارى تساهلون في الطهارة، اليهود عليهم تشديد في الطهارة في اللحوم وكذا حرم الله عليهم أشياء. فهذه الشريعة جمعت اليسر والحسن من جميع الشرائع وزادت عليه وصارت هي أكمل الشرائع وأفضلها وأعظمها، وهي شريعة سمحة وهي خاتمة الشرائع. ختم الله سبحانه وتعالى الأنبياء والشرائع بأكملها، أفضل نبي وأفضل شريعة ختم الله بها هذا الموكب العظيم. معلوم أن الختام له شأن، يوم الجمعة يختم بساعة الجمعة وهي ساعة إجابة، رمضان يختم بالعشر الأواخر فيها ليلة القدر، فالختام له شأن. ومن كان آخر الكلام من الدنيا إلى الله دخل الجنة، فالختام له شأن. حتى النهار كل يوم آخر النهار له شأن. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وهو على غير ذلك، حلف كاذبا من أجل المال. والحلف بعد العصر يدل على أن الحلف بعد العصر أسوأ منه وأعظم من الحلف غير هذا الوقت، والنصوص كثيرة في هذا. فالختام له شأن، الله سبحانه وتعالى ختم هذه الشرائع بأكملها وأعظمها. بما جاء مثل الصلوات، مثل الصلاة والصيام والصدقة. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، كأنه يعني يتحرى الجمع الكبير أو نحو ذلك، يعني تأخر في التبليغ لكنه سيبلغ بلا شك. قال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن. خمس كلمات يعني خمس جمل أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا شك أن هذا هو يعني ما بعث الله به الأنبياء عليهم الصلاة جميعا: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مثال واضح، هذا مثال واضح. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وأمرهم بطاعته، هو الذي خلقهم والذي يرزقهم وأمرهم بعبادته وحده. فمن عبد غير الله صار كالعبد الذي اشتراه سيده وينفق عليه، وهذا العبد يعمل يعني يكتسب المال ويؤديه إلى غير سيده، يعني هذا غاية ما يكون من الجحود. هذا سيدك الذي اشتراك والذي يطعمك ويسقيك، وتعمل وتؤدي إلى غيره، تؤدي المال لشخص لم يدفع فيك مالا ولا يطعمك ولا يسقيك، هذا غاية ما يكون من الكفر والجحود من هذا العبد. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. لا يمكن لأحد أن يرضى أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله وولده، لا يمكن، مستحيل. ويجعل الله ما يكرهون من الشركاء والشركاء والعبيد، لا أحد يرضى أن يكون عبده شريكا له، فكيف يجعلونهم شركاء لله عز وجل؟ فأمثلة واضحة، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأنها مناجاة بين العبد وربه، فالله سبحانه وتعالى بعظمة جلاله ينصب وجهه قبل وجه المصلي وهو على عرشه تبارك وتعالى، ويلزم من هذا الحلول. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه على عرشه لكنه ينصب وجهه قبل وجه المصلي، يعني المصلي يواجه الله تبارك وتعالى وإن كان لا يراه، لكن يواجه ربه فيناجيه، يناجي ربه رحمك الله. كما جاء في الحديث: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربي فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل يتنخع في وجهه لما رأى نخاعة في قبلة المسجد في الجدار؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقال هذا القول، وحكها بحجر وضع عليها طيبا وعزل الإمام الذي تنخع في قبلة المسجد. فالواجب على المؤمن أن يستشعر هذا الأمر ما استطاع، أنه ينادي ربه والله سبحانه وتعالى يجيبه في كل آية من الفاتحة، يجيب الحمد لله رب العالمين، يرد عليه سبحانه وتعالى فيقول: حمدني عبدي. فقال: مالك يوم الدين؟ قال: أثنى علي عبدي، أي كرر الحمد. فقال: مالك يوم الدين؟ قال: مجدني عبدي، إلى آخر ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. فالصلاة مناجات بين عبدي وربه، لكن الإنسان مع كثرة الصلاة ينسى هذه الأمور ولو كان يعرفها، فيسرح ويغلب عليه الغفلة والشيطان فلا يستحضر هذا الأمر العظيم. وذلك يقول: فلا تلتفتوا، يعني كيف تلتفت والله أمامك؟ الله عز وجل ما التفت عنك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قالوا: لا، أينا يا رسول الله؟ ما في أحد يحب أن يعرض عليه. قال: فما بال أحدكم يقوم مستقبل رب فيتنخع أمامه، إذا تنخع أمامه أعرض الله عنه، وإذا التفت التفت الله عنه تركه. فإن الله يجعل وجهه ينصب وجهه قبل وجه المصلي ما لم يلتفت، إذا التفت المصلي أعرض الله عنه. الله سبحانه وتعالى يعني لا يمل حتى يمل العبد، فإن الله لا يمل حتى تمله، ما دام العبد مقبل على الله فالله يقبل عليه ويجيبه ويثيبه، وإذا أعرض العبد أعرض الله عنه.
جمع شيخ بينه وبين الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته من غير أن ينوي عنه.
يعني عند الحاجة، عند الحاجة، كما حصل في غزوة تبوك، غزوة حنين، لما بعث فارسا يحرس طوال الليل، قيم صلاة الفجر ما أتى الفارس، فقلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام خشيا أن يكون قد اقتطع، فكان يصلي وينظر يلحظ إلى الوادي الذي ذهب منه الفارس هل جاء أم لا، يميل رأسه قليلا، يدل على جواز الالتفات عند الحاجة، عند الحاجة يجوز ولا يحصل فيه الإعراض، لكن من التفت لغير حاجة عرض الله عنه، ومن استدار عن القبلة بكامل جسده بطلت صلاته. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجب ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا على فضل الصيام وحب الله عز وجل لهذه العبادة العظيمة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأن الصيام فيه إخلاص، فيه تقديم محبة الله على محبة النفس، فإن الطعام والشراب والشهوة أحب شيء للنفوس، إذا ترك ساعات طويلة دل على أن حب الله عز وجل في قلبه أعظم من حبه لنفسه، ولو شأن يفطر لا أفطر، ما حد يعلم به. الصوم سر بين العبد وبين ربه، عبادة سرية. صلاة الجماعة يصلون في المساجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام تفقد الناس وتوعد المتخلفين، الزكاة مال يؤخذ، الحج ظاهر، الصيام خفي، عمل خفي كالوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المنافق ما يتوضأ لأنه ما يخاف من أحد ولا يرجو الله عز وجل، فيصلي رياء، فما الذي يحمله على الوضوء؟ ما يتوضأ، لكن يصلي خوفا، ويتسلل في الصلوات الليلية لأنه لا يشعر به. فالصيام خفي سر بين عبد وبين ربه، فيظهر به حب العبد لربه عز وجل، إذا خرجت هذه الرائحة الكريهة فإنها محبوبة عند الله تبارك وتعالى، لأنها أثر العبادة، مثل دم الشهيد الريح ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، يعني يقصد نفسه، ففدى نفسه منهم. سبحان الله، يعني الإنسان يشتري نفسه من الله بالمال. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولذلك لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله احترقت، يقصد أنه جامع زوجته في نهار رمضان، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبين المعصية؟ قال تصدق تصدق، أمر بالصدقة مباشرة. صدقة كالماء الذي يصب على النار تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أن ينبغي الإنسان إذا وقع في معصية أن يتصدق ولو بالقليل على حسب حاله، 10، 100، 50 ريال، أكثر أقل، طعام، أي شيء. إذا عصيت بادر بالصدقة، فإنك تصب على الخطيئة كأنك تصب عليها ماء تطفئها. هذا الشخص أسر العدو، أوثقوه، يعني ما بقي لن يضرب عنقه، لكن بدأ يفاوض، أنا أشتري نفسي منكم كم كذا بكذا بكذا، حتى أرضاهم بالمال ودفعه فتركه. إذن الإنسان يمكن أن يفتي نفسه من عذاب الله بالمال بالصدق، تصدق تصدق حتى يرضى الله عنه وينجيه من النار مع أنه كان مستحقا لدخول النار. صدق شأنه عظيم. وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في آثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وهذا مثل عظيم للذكر. الشيطان عدو، شبهه بالعدو من بني آدم الذي يتبع شخصا ليقتله، فهو يهرب فوجد حصن حصين ودخل فيه وتحصن وأغلق الأبواب ونجى وسلم. كذلك أنت أيها المؤمن لا يمكن تنجو من الشيطان إلا بالذكر، أوراد الصباح، أوراد المساء، أوراد النوم، أوراد بعد الصلوات، الأدعية التي تكون في المناسبات، الذكر المطلق، كل هذا يعصمك من الشيطان بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم هذه كلها مشروعة لجميع الأمة. ذكر التوحيد والصلاة والصيام والصدقة والحج، كذلك مشروع جميع الأمة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام أنه مر بهذا الوادي، وادي الأزرق له جؤار بالتلبية، ويونس عليه السلام قال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام مر بهذا الوادي ملبيا. الأنبياء كانوا يحجون عليه الصلاة والسلام. إذن كان الخمسة هذه مفروضة على جميع الأمم. وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن، السمع والطاعة، يعني في بالمعروف، كما جاء في حديث الوخر إنما السمع والطاعة بالمعروف، يعني إذا ما لم يؤمر بمعصية الله تبارك وتعالى، فإذا أمر بمعصية فلا السمع ولا الطاعة. والجهاد في سبيل الله ولا سيما إذا كان فرض عين، الأصل فرض كفاية، لكن قد يتعين في أحوال إذا استنفر الإمام شخصا أو أشخاصا بأعيانهم، أو حضر القتال، أو دهم العدو البلد، فإنه يتعين الجهاد. والهجرة، الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد البدعة والمعصية إلى بلاد الطاعة. إنسان بلد مسلم لكن فيه انحلال فساد، قال والله هذا البلد أنا لو بقيت فيه سيتأثر ديني، لأنه فيه تبرج وسفور وانحلال ومعاصي كثيرة، سأهاجر. هو بلد إسلام لكن سأهاجر بلد صالح، بلد أفضل في الستر والعفاف وفي الخير وأهل الخير، وذهب بهذه النية تكتب له هجرة، ولو كان بلد إسلام بلد إسلام. حتى لو ترك المعصية إلى الطاعة صارت هجرة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام عند الترمذي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا من هجر المعصية إلى الطاعة فهو مهاجر، لكن هجرة معنوية ليست حسية، قطع مسافة لا انتقل من الطاعة من المعصية إلى الطاعة، لأن مقصود من الهجرة الحسية هي الانتقال من المعصية إلى الطاعة. لماذا يهاجر بلد الشرك إلى بلد الإسلام؟ لينجو من المعاصي إلى الطاعات. والذي قتل 100 نفس ماذا قال له العالم؟ قال إنك بأرض سوء، فذهب الأرض كذا وكذا فإن بها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم، فذهب. هجرة، الهجرة مفهومها واسع وباقية إلى قيام الساعة، لا هجرة بعد الفتح، هذا خاص بمكة لأن مكة صارت دار الإسلام ولن تعود إلى أن تكون بلد شرك. فإذا هذا الحديث خاص بمكة، لا هجرة بعد الفتح من مكة، ولكن في السنن بداود عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن يعني بعض الناس يقول أنا أهاجر، عكس القضية، بلاد المسلمين يروح إلى أوروبا إلى أمريكا يقول أنا سأهاجر إلى أمريكا إلى كندا إلى أوروبا وكذا، يسمونها هجرة لكن ليست هجرة شرعية، يعني كأنه يعني بمعنى أسافر، سأطلقوا عليها الهجرة كما تسمعون الأخبار وكذا، مهاجرون وهاجروا بهاجروا مهاجروا غير الشرعيين وكذا، هذه كلمة ليست شرعية يعني بمعنى سافر، ولا يجوز أن نطلق عليه بهذا المقصد أنه هاجر، لا هذا يخرج بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، يعني أحسن أحوال أنه ما يأثم، ربما يأثم إذا كان يخاطب المشركين ويتأثر بهم، وإن لم يتأثر تأثرت زوجته وأولاده وبناته فيما بعد، يمكن يتنصرون، كثير من أولاد المسلمين يصيرون نصارى في تلك البلدان، وبعضهم لا دين العلمانيين وأصحاب شهوات وزنا وفساد، والسبب من أجل المال، أنا وجد ضيق في الرزق فذهب إلى تلك الدول بزعم أنه سيكون يعني في مجال الرزق وكذا، لكن يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. والجماعة، جماعة المسلمين الذين يجتمعون على إمام واحد ولو كان عنده معاصي وكذا لكنهم مسلمون يجتمعون على إمام واحد، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، قدر شبر يعني هذا المبالغة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. مش معنى ربقة الإسلام؟ الربقة يقول هي الحلقة اللي توضع في رقبة البهيمة ثم يربط بها الحبل، أو توضع في يد البهيمة حلقة من حديد ونحوه توضع في الرقبة أو في اليد ويربط بها الحبل حتى تقاد البهيمة، هذه الربقة هي توضع الحديد، فالبهيمة اللي فيها الطوق هذا ومربوطة بالحبل هذه يتحكم فيها صاحبها، يتحكم ماسك الحبل والبهيمة لا تذهب يمين ويسار، صاحبها متحكم فيها، لكن لو انفلتت الربقة هذه ذهبت البهيمة حيث شاءت ولم يستطع صاحبها أن يتحكم فيها. فضرب مثل لهذا أن الجماعة تمسك الشخص، تمسك المسلم يكون مع جماعة المسلمين ويحفظ دينه ويقيم الجمع والجماعات والأعياد ويصل رحمه ويتعلم وكذا، فهو في خير في أمان مع القطيع، كان دابة مع القطيع، لكن فلتت هذه الحلقة يشت ويتوه ربما ينحرف وينتكس. لكن السؤال هل معناه أنه خلع ربقة السم من عنقي إلا أن يراجع أن يكفر ولا ما يكفر؟ لا ما يكفر، لا يكفر، لكنه انفلت من دائرة الجماعة، أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وعليكم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الجماعة أبعد، ليس معناه أن من خرج من الجماعة أنه صار كافر، لا هو ما زال يشتغل الله نحن صلى الله عليه وسلم وصوم زكي، لكنه خرج عن الجماعة وخلع يد من الطاعة ولا يرى السمع الطاعة، هذا شكل حرف، لكنه لم يكفر، لكنه على خطر، على خطر أنه إما أن ينعزل ويعيش وحيدا وربما يترك الجماعات والجمع والعياد وكذا ويقع في الوسواس أو في المعاصي وكذا، فهو على خطر، أو يخلع اليد من الطاعة ونازع الإمام ويثير الفتن والحروب والمشاكل فهو على خطر، لكن هل هو بخلع اليد من البيعة والطاعة يكفر؟ نقول لا ما يكفر، لكنه على ضلال وعلى خطر. ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم، الجثى هي الجماعات، حجارة تجمع، هذه الجثى جمع جثية جثى أي من جثى جهنم أي الجماعات التي تلقى في جهنم. دعوة الجاهلية هي الدعوة بالنسب والعصبية، يتناصرون على النسب الأنساب، هذا ينصر ابن عمه وكذا بدون نظر في هل هو محق أو مبطل، يا آل فلان يقومون معه حتى لو كان ظالما ويتقاتلون حمية الجاهلية على الأنساب، هذه لا شك أنها تفتح أبواب شر، يكون فيها فساد عظيم، فيها قتال، سفك للدماء، نهب للأموال، وضياع للدين والدنيا، كما كانوا في السابق في الجزيرة العربية وغيرها، كانوا بعضهم يغير على بعض، قبيلة هذه تغير على القبيلة هذه، يقتلون وينهبون، يأخذون الأموال ويتعكون الأعراض، حصل فساد عظيم، بسبب إيش؟ هذه قبيلة أقوى من هذه فأغارت عليهم، كلهم مسلمون، لكنهم يتناصرون على النسب والعصبية، إذا قال يا آل فلان اجتمعوا وتناصروا، كما حصل في عند الصحابة في بعض الأسفار، كانوا نزلوا على ماء، كلهم صحابة معهم النبي عليه الصلاة والسلام، نزلوا على ماء يستقوه، فواحد من مماليك الأنصار، واحد من المهاجرين جاءوا إلى الماء، فهذا منع هذا، وذاك سيدخل، وصار بينهم مشادة، وضربه بكسعه، أحد المهاجر الظاهر كسع الأنصاري أو العكس، فقال المهاجري يا للمهاجرين، شف يدعو الآن مو بيا لقريش أو كذا، لا بمصطلح شرعي يا للمهاجرين، والثاني قال يا للأنصار، لكن هل يجوز مهاجرين قاتلوا على الأنصار من أجل نصرة واحد ضرب واحد؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوري، دعوها فإنها منتهى، يعني كادوا يقتتلون المهاجرون من غير أهل المدينة من قريش وغيرهم، والأنصار هم الأوس والخزرج أهل المدينة، فصارت عصبية الآن، مع أن هذا مصطلح شرعي وهذا مصطلح شرعي، لكن لما أرادوا أن يتقاتلوا على أمر دنيوي جاء سماها النبي عليه الصلاة والسلام عصبية ودعوة الجاهلية، فكيف إذا كانت بالأنساب المحضة؟ قال يا للأوس يا للخزرج يا لبني فلان، هذه تضيع معها، يضيع معها الدين، يحصل معها الشر كله. لكن دعا دعوة الجاهلية فهو من جثى جهنم، هل هو كافر؟ ما يلزم، الوعيد بالنار لا يلزم منه كفر، أحد تعصب لابن عمه كذا وقاتل، تقاتلوا من أجل النسب ليس من الكفر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا، لكن هذا من باب التنفير والتحذير، لأن العاقبة وخيمة، فيها سفك الدماء وتكبر، إذا انتصر هؤلاء على هؤلاء لن يسكت الطرف الثاني، سيجمع أكثر ويستعد ويأتي يحارب مرة ثانية، ثم يأتون هؤلاء كما معروف التاريخ، حرب البسوس تسمعون فيها كم جاءت من سنة؟ 40 سنة، وكل عصبية، واحد قتل واختلفوا على ناقة، واحد قتل الثاني ثارت العصبية، كل قبيلة تقول لن ننهزم، إذا انهزمنا صار عار علينا أن القبيلة الفلانية انتصرت علينا، وهذا ذل وعار أبد الدهر، فيقاتلون يتقاتلون كل ما بين فترة أخرى يتقاتلون، من هزمت هنا تأتي مرة ثانية تقاتل، ينفتح الباب اشتعل السعير فلا ينطفئ إلا بالدين، حتى الأنصار كادوا يقتتلون أوس الخزرج، تعرفون قصة نزلت في آيات من آل عمران، كانوا جالسين في صفاء وأغاض هذا اليهود، لأن اليهود كانوا دائما يشعلون الحرب بين الأوس والخزرج، أن قبيلة من الأنصار سكن المدينة وبينهم يعني نعرات وكذا، فجاء يهودي وجلس ندس بينهم، مرسول من كبار اليهود جلس بينهم، لما راهم هادين وكذا ويتحدثون قال من اللي انتصر في الحرب الأخيرة الأوس ولا الخزرج؟ فقال الأوس نحن اللي انتصر، قال الخزرج لا بل نحن اللي انتصر، بدأ تشدوا كل واحد يقول لا نحن انتصر، قالوا إن شئتم نعيدها جذعة، يعني إذا أنتم مقرين حين انتصرنا الآن أوريكم حين ننتصر الآن، وذهبوا يأتون بالسلاح كل واحد راح البيت يشوف السيف والرمح. فذهب رجل مسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أدرك الأوس والخزرج فكادون يقتتلون. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم وذكرهم حتى بكوا وتعانقوا وألقوا السلاح. وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذه الحمية إذا ثارت مثل الحريق كان لا يستطيع أحد أن يطفئها. فإذا اشتد الوعيد في هذا الأمر فإنه من جثى جهنم في رواية. وهنا قال فقال يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام. حتى لو صلى وصام ومات على النار الجهرية فإنه يدخل النار لكن لازم الخلود كما سبق فلو متوعد بالنار. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. حديث حسن صحيح. حتى يعني هذه المصطلحات التي يعني تحدث جماعة الإخوان جماعة السلفية جماعة السرورية جماعة كذا جماعة كذا هذه دون المبتدعة من الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية والأشاعر وكذا هذه دونها في الانحراف لكنها تحزبات تورث العداوة والبغضاء وتفرق المسلمين وتجعلهم طوائف كل واحد يناحر ويعادي الطائفة الثانية وتبدأ تكبر الفجوات بينهم. هذا كذا ثم تطور هذه الطائفة وهذه كذا وهذه كذا وهذا هو الذي يفرق المسلمين اليوم ما يسمى بالأحزاب. يقومون في الأول أنه حزب دعوي ومن أجل أن يدعو إلى الله وأن كذا ثم يدخلون في السياسة ينكرون على الحكام وكذا والناس يقولون جزاهم الخير يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. فتبدأ الأمور تتطور يدخلون في المظاهرات يدخلون في كذا وكذا حتى تصل إلى فتن شرور تفرق تشرذم. فهم يريدون أن يصلحوا لكنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر لهذين الاسمين المسلمين المؤمنين عباد الله كما قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين في هذا ومن قبل ليكون الرسول شهيدا عليكم. الله سمى عباده المسلمين فهذه كفى بها. المسلمون يقابلهم اليهود النصارى البوذيون طوائف الشتى والمسلمون يكفيهم هذا الاسم فخرا انهم اسلموا لله عز وجل. ما جاء في مثل المؤمن القارئ القرآن وغير القارئ. النبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترنجة يقال ترنجة بالنون وبحذفها الترنجة. وإلى الناس إلى اليوم الناس يقولون ترنج والترنج والترنج أو ترنج معروف هذه يشبه الليمون لكنه كبير لونه أصفر له رائحة زكية وطعم حامض جميل ويوضع مع عصير وشراب جميل يعني نبتة جميلة كبيرة ونفع كثير. شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترنجة والترنجة ريحها طيب وطعمها طيب حتى كان حامض الحامض طيب ولا مو طيب ها طيب الحامض طيب. بعض الناس يقول الحامض يعني ينفر من الحامض لأنه ما يأكل وكذا لكن أليس الناس يشترون الليمون كيلو الليمون يعادل كيلو البرتقال وكيلو التفاح تقريبا ويوضع مع الأكل ويوصل وطعم جميل كل يحب هذا الطعم الحموضة وإن كانت مركزة يمكن كثير من الناس ما يأكلوا مباشرة لكن ينصح بالطعام. الملح من يأكله؟ ما حد يأكل ملح لكن هل يستغني الناس عنه؟ لا الملح طعم طيب الناس يحتاجونه كلهم في إعداد الطعام. يعني أذكر في درس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فذكر الحديث فسأل طالب صغير مبتدي يعني واضح لأنه صغير وبعد طلب العلم فأشكل عليه أنه ترجع طعمه طيب. قال يا شيخ قال نعم يا شيخ حتى ما عنده أسلوب السؤال يعني صغير تو مبتدي. قال يا شيخ الترنجة طعمه مو بزين في فترات يعني بساطة وكذا. فهو مستشكل مو بيعترض أو مستشكل كيف طيب وهو ما يقدر يأكلها يعني. فماذا رد عليه الشيخ؟ الشيخ حار شوي قال الرسول أصدق منك. ما زاد على ذلك. يعني أنا تعجبت يعني قلت يعني لو أنا في مكان الشيخ كان أبين وأن يعني كذا وكذا مثل ما بينا لها حتى يقتنع الواحد الطالب العلم ليس منكرا لكلام الرسول لو أنه في قلب إنكار ما حضر الدروس فهو مستشكل فقط. فالواجب على العالم ولسنا في مقام أن ننتقد الشيخ لا بس بالمناسبة أن الواجب على العالم أن يرفق بطالب العلم لا سيما الصغير أو العامي يعني يأخذه على قدر عقلي وفهمي تبسط معه يبين له مثل ما قلت لكم الآن الطعم الليمون الحامض زين ولا لا خيب الناس يشترونه بمال ويأخذ يجعلونه عصير عصير ليمون موجود ويشترى ويباع فهو طعم طيب. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حلو لو قال طعمها حلو صار فيه إشكال لكن قال طعمها طيب طيب لا شيء ما في إشكال.
بحثنا في نظاهيك وجدنا أنه في نوع من الرجل حلو ويزرع في الصين سبحان الله.
لا عاد هذه رسول ما راح للصين يعني ما يقصد احنا نقصد موجودة
بحثنا لنا حامض
مخالف لكن
كان فيه الإشكال يعني
لا لا مثلا قل سلمنا أنه صحيح موجود في الصين وطعمه حلو هل قصدها النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟
في نوع
ما قصدها لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عما يعرفه الناس والترج موجود في بلاد العرب وما زال إلى اليوم موجود محروف ترج هذا ما كل يعرفه فهو موجود منتشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس بما يعرفه من يقول لو قال الترج حلو يقصد اللي في الصين ما في حد يفهمه لا اليوم لما فتح العالم ولما ما أدرى الناس العرب أنه في الصين ترج حلو وقال طعمه حلو صار مشكلة الناس كلهم يعرفون ترج أنه حامض فهذه يعني بعيدة. ريحة طيب وطعمها طيب ريحة جميل وذلك الروائح هذه الليمون وترج وكذا تدخل كثيرا في صناعة الأطياب أنا رائحة زكية طيبة. فهذا مثل مولي يقرأ القرآن أنه الطعم جميل من داخل والخارج الرائحة طيبة. ومثل مولي الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريحة لها وطعمها حلو يعني أمثلة جميلة كل يعرف التمرة طيبة لكن ما لها رائحة لكنها طيبة لو ترجع لا نور على نور حلو طعمه طيب ورائحته طيبة. ثم قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر فاللي يسمعه يقرأ يثني عليه وما شاء الله تبارك الله فلان يقرأ يمكن قراءته جميلة لكنه في الباطن خبيث طعمها مر. مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة تعرفون الحنظلة شجر الحنظل الحنظلة سميها الناس في نجد الشري تسمعون بالكلمة هذه الشري الثمرة قريبة من يعني التفاحة والبرتقالة وهي مضرب المثل في المرارة مرة جدا هذه النبتة شيء يعني لا يطاق. كانوا في السابق الأولين يستعملون في إيش ما حد مرت معهم في تمشية البطن في تسهيل البطن يحتاج إلى تسهيل البطن يصبون له الشري هذا كيف يستعملونه يحدثني كبار السن يقولون يأخذون هذه الثمرة قريبة من حبة تفاح وبرتقال يقول يشونها على النار ثم يضع قدمه على طريق يكسرونه وكذا ويضع رجله عليها ما توكل أن قطع الأمعاء له وكلت فيضع رجله عليها يقول ثم يمشي وظنوا بعد بقدر ولا تمشي بشكل قوي جدا فهم يستعملون بهذا الشكل. هذه ما فيها فائدة راحتها يعني أحيانا تشم راحتها ما لها راحة قوية لكن طعمها مر قال وريحها مر يعني رائحته كريهة ما لها راحة طيبة. فهذا الحديث قسم الناس إلى أربعة ما في خامس. المؤمن قسمان يقرأ وما يقرأ وغير المؤمن قسمان كافر ينافق وكافر خالص لا يقرأ ضرب مثل لكل واحد. ف فكل إنسان يقول إذا سمع الحديث يقول أنا أحب أن أكون من النوع الأول، مؤمن يقرأ القرآن طعم طيب ورائحة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الحديث هذا متفق عليه الأول ترجح حديث متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز ميب الرز الأرز في رواية الأرزة. تعرفون شجر الأرز؟ منهم من قال الصنوبر، الشجرة هذه ضخمة جدا، منهم من قال شجر يشبه الصنوبر في شكله وفي ضخامته ونوع ثاني لكن قريب منه. معروف شجر الصنوبر شجرة ضخمة ساقها متين، فإذا هبت عليها الرياح ما تحركها، لكن خامة الزرع من البر والشعير دقيقة، إذا هبت الرياح يصير تمايل يمين ويسارا. فالمؤمن يكفأ بالبلاء كما جاء في بعض الروايات، هذا مثل المؤمن يكثر عليه البلاء من الأمراض والفقر والهموم والمصائب وكذا تكفير سيئاته. الزرع لا يزال الريح تضربه، يعني غالبا تمر الريح وتضربه ينكف يمين ويسار لأجل تطهير المؤمن، فالله عز وجل يحب المؤمن فيطهره بالبلاء. أما الكافر والمنافق فإنه تعجل له طيباته في الدنيا ولا يكطهر، ما تصيبه مصائب في الغالب حتى يلقى الله وذنوبه وافرة ويعذبه عليه عذابا شديدا. فإذا الذي يصاب يتعزى، ما ينظر للكفار يقول اللهم في بلاد في أمطار وفي أخير وهم في بلاد الحضارة والصناعة والقوة ومتسلطون وإلى آخر، معجلة لهم طيباتهم من أجل أن تتوفر سيئاتهم فيلقون الله على أسوأ حال، فهذا ليس خيرا لهم. لا، كما قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لكن ضعاف الإيمان ينخدعون، بعض ضعاف الإيمان ينخدع بما عليه الكفار في الغرب في أمريكا في أوروبا في الصين، هم الدول الصناعية دول القوية دول المتحكمة في العالم والدول كذا، والمسلمون في ششرهم في ضعف بلاد الأمراض والفقر وكذا والحروب وغيره ابتلاء وامتحان، فهؤلاء يزدادون إثما وهؤلاء يطهرون بالبلاء. ومن سلم فهو خير وأحسن، يعني أحسن الأحوال إنسان يجتهد في طاعة الله تعجل له يكافى بحسناته ويسلم كثير من الذنوب، لأنه يعني ما أصيب العبد بمصيبة إلا بسبب ذنب، فإذا قل ذنوبه قلت الإصابات والابتلاءات. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والآخرة. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.